ذلك يقتضي أن يكون جنس المخالفة. جنس المخالفة يعني المخالفة في جميع أنواعها، ليس فقط المخالفة بالصبر، إنما جنس المخالفة على مخالفة بالصبر، مخالفة المشي، مخالفة اللباس، مخالفة الأذان، مخالفة في كل جنس المخالفة. والجنس طبعا يدخل تحته جميع الأفراد والأنواع، هذا معنى جنس المخالفة، يعني كل جميع صور المخالفة، يعني ما يجتمع على جميع صور المخالفة، هذا هو الجنس. جنس المخالفة كله مأمور به قبل اليهود والنصارى. فقال وذلك يقتضي أن يكون جنس المخالفة أمرا مقصودا بالشارع، أمرا مقصودا يعني على معنى أنه من قواعد الإسلام، أمرا مقصودا يعني من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة مخالفة اليهود والنصارى. إذن جنس المخالفة مطلوب، وجنس المخالفة مقصد من مقاصد الشريعة، هذا معنى أمرا مقصودا للشريعة. لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة على معنى إما أن تفهم وتسلم معي بأنه فعلا أن الحديث يدل على أنه يأمر بجنس المخالفة، يعني بأصل المخالفة، وكل ما في مخالفة نحن مأمرون بالسير عليه مخالفة لليهود والنصارى، فإما أن تفهم أنت هذا، فإذا فهمته نكون اتفقنا. فهو قال لأنه إذا كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة بالشعر فقط، يعني إذا أردت أن تنازعني تقول لا الحديث ما فيه إلا الشعر، الحديث هو قال إنهم لا يصبغون فخالفون، إنهم لا يصبغون فخالفون، فتريد أن تقول إنه ليس فيه إلا الشعر. ولهذا قال وإن كان الأمر بالمخالفة بالشعر فقط نقول لك لا، إنما هو لأجل ما فيه من المخالفة، فالشعر صورة فقط من صور المخالفة. لماذا؟ لأنك لو رأيت الحديث أخرى إن اليهود لا يصلون في نعالي فصلوا في نعالي، إن وتأتي صور كثيرة، فحينما تجمع تقول إذن هو ما أتى بالشعر إلا في الشعر، إنما لأنه صورة من صور المخالفة. لهذا قال وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، إذن يعود الأمر هو إلى الأمر الأول، فيكون المقصود هو المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة كما في التصوير الأول، وهو أن المطلوب هو جنس المخالفة، وأن المخالفة أمر مقصود للشرع، إذا تكون علة كاملة وعلة مستقلة مفردة، وإما أو فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى، على معنى أن الصبر نهي مستقل والمخالفة، لكن يبدو يعني هو المفروض يكون إما علة مفردة أو جزء علة، هذا علة أخرى هذه ما يضحى، المفروض يقول إما علة مفردة أو بعض علة، على معنى علة مستقلة أو بعض علة، فكون بعض علة على معنى أنه نعم الأمر متوجه إلى الصبغ، ولكن الصبغ ليس لذاته إنما لما يتضمنه من المخالفة، فكانت المخالفة جزء من جزء مقصود في النهي، فأصبحت جزء علة، هذا هو المقصود بهذه العبارة. وعلى التقديرات كلها سواء كان علة أو بعض علة، وعلى التقديرات أو كان المقصود الأمر بجنس المخالفة أو بالصبغ فقط إلى آخره، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، أيضا هذا دليل آخر على بعض التفسيرات للزور، والذين لا يشهدون الزور، قال الضحاك الزور عيد المشركين، رواه الشيخ بإسناده، وبإسناده عنه الزور كلام الشرك، وبإسناده عمر لا يسألون أهل لا يمارئون أهل الشرك على شركه ولا يخالطونه، وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة عاجل وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه شرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغنى، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى للحاجة لحاجة المستمع إليها أو للتنبيه على الجنس. إذا كان يقول نعم نملت هذه التفاصيل عن السلف في الزوق إلى عين إلى عياد المشركين وإلى كلام الشرك وإلى رطاعة العاجم وتطبع الشرك بأعياده إلى آخره، فإذا هذه تفسيرات للسلف لأن هذه صور وأمثلة وليس المقصود الحصر. فكل فالزور هو الباطل، وكل ما مر كله باطل، كل ما مر باطل، فإذا الشرك باطل وكلامه الشرك باطل وأفعاله الشرك باطل. فإذا تدخل في قوله لا يشهدون الزور يعني لا يحضرونه. ولهذا قال لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليها أو للتنبيه على الجنس، ولا يريدون في هذا الحصر وإنما يريدون التنبيه. ووجه تفسير التابعين تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة، فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة، والغنى ونحوه يظهر حسنه لشهوة، وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطلة. يعني على معنى أن تفسيرات السلف فيما مضى أو في غيرها أيضا وفيما يتعلق بالمنهيات، إن المنهي عنه إما أن يكون لشهوة وإما أن يكون لشبهة. فإذا كان يتعلق بأمور اتباع الهوى وأمور الملذات والرغبات هذه شهوة، وإذا كان يتعلق بالقلوب ويتعلق بالاعتقادات ويتعلق بأصول الديانة وأمور الديانة هذا يكون شبهة، فهو إما شهوة وإما شبهة. قال فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة لأنه يتعلق بالعقائد، والغنى الذي هو الطرب، والغنى طبعا رسمها بالياء عندنا لكن مرتب بالألف الممدودة، والغنى ونحوه يظهر حسنه لشهوة لأنه يوافق مشتهيات النفوس. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، شبهة لأنها قضايا دينية وشهوة لأنها فيها ملذات وفيها متابعة للهوى، فهي جمعت الشبهة والشهوة وهي باطلة إلا من بعث فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا. هذا هو، فكان الشيخ أراد أن يجمع أقوال العلماء ويجعلها تصب في مكان واحد حتى يتأكد أنها كلها من الزور، فصارت زورا وشهودها محظورة، يعني وصار شهودها يعني الحضور هي محظورا يعني ممنوعا. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سمع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور إلى مجرد الشهود؟ فإذا كان مدح الله عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور يعني لا يحضرونه، فكيف بمن يأتي الزور ويحب من يفعلون الزور؟ فالأمر أشد. قال واعلم أن لو لم نعلم من موافقته إلا ما قد أفضت إليه هذه القبائح ووافقت الطباع عليه، استدل بأن أصول الشريعة توجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأيناه من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة مما قد يوجب الخروج عن الإسلام بالكلية؟ وسر هذا أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبة أو تفضي إليهما في الجملة، وما أفضى إلى ذلك كان محرم. هذا معنى أنك فعلا حينما ترى متابعة مشابهة غالبا تؤدي إلى انحراف، قد يكون معصية وقد يؤدي إلى خروج عن الملة. فهذا بعض ما جاء من الأدلة في النهي عن مشابهة المشركين والكفار، ولكن رحم الله من تنبه للسر الذي سبق الكلام لأجله، يقصد طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن المشابهة بالظاهر إنما نهي عنها لأنها تورث ليس لأنها لا تورث، لأنها تورث صحيحها، وإنما نهي عنها لأنها تورث نوع موادة وموالاة بالباطل وتفضي أيضا إلى كفر أو معصية، وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها. فإذا علمت ذلك تبين لك ما وقع به كثير من الناس او اكثرهم من موالاة الكفار والمشركين التي انما نهي عن هذه الامور خوفا من الوقوع فيها، تبين لك انهم وقعوا في نفس المحذور وتوسطوا نفازة ما لك. والله الذي الا سواء السواء، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم رجل طلق امرأته وهي حائض وهو يجب الحكم وهو يريد مراجعتها، فهل له مراجعتها على نكاحه الاول وماذا يفعل؟ معلوم ان الطلاق بالحيض مختلف في وقوعه، هل يقع ولا يقع؟ الصحيح انه يقع، الصحيح انه اذا طلقها وهي حائض يقع، لكن ان كان طلق ثلاثا وقلنا بوقوعه لا تحل له حتى تنكح رجلا، اما اذا طلقها واحده او طلقتين فلو ان يراجعها. في درس الامس السابق ما هو البردون؟ قوله عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوقني ليس براكب فرد ولا بردون. بردون ايضا نوع من الحيوانات اكبر من الحمار، قريب من البغل، قريب من البغل. انا يعجبني الذي يتابع ويقرا ويسمع، مع الأسف أنا سبق أن أفرد إليكم في هذا لا ألاحظ متابعة في القراءة والمطالعة، عني أعلم جزما أن هناك أمور لا تعرفونها، سواء ما يتعلق بعض الأحكام أو يتعلق بعض اللغة أو يتعلق بعض مفاهيم ودلالات، لكن لا أرجو الإنسان يأتي فقط يحضر ويفتح الكتاب وهو ليس مستوعب ولا يراجع سواء قبل المجيء أو بعد الانصراف، فإن لا تكون فائدة ولا يكون تحصين. ومعلوم أن الإنسان مسؤول عن عمره، أما الإنسان يجلس هكذا ويضيع أوقاته وهو عنده قدرة، أما الذي ما عنده قدرة يحصل يعني مجرد حلقة كذا طيبة، أما الذي عنده استعداد علمي وعنده قدرة وعنده فينبغي أن يقرأ وأن يستغل الوقت وأن يعلم أنه مسؤول عن وقته وعن عمره فيما أفناه. فالذي أرجو وأؤكد عليه أنكم تهتمون بهذا اهتماما كبيرا، أنكم تقرون قبل أن تأتوا وتقرون ما تفعلون، وإذا ظهرت مشكلات أو أشياء نتعاون على حلها. وقبل أن نسترسل بأسئلة، كنا طلبنا منكم في عبارة الشيخ حينما قد خالف هدينا عند المشركين في كان العرب أبو أشرف تبيل كما نغيل، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مزدلفة إلى منى حينما أسفر جدا وقبل طلوع الشمس مخالفة لهذا المشركين، وقال خالف هدينا هدي المشركين، والعبارة كانت يعني محل نظر، هل هي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقلها؟ وطلبنا منكم البحث في الموضوع، فهل فعلتم شيئا؟ وهل بحثتم؟
هذا جانب إن شاء الله
فنذكر بها غدا إن شاء الله. أنا كل عام يبلغ الحاضر الغاية ويبلغ الشاهد الغاية حتى تذكر بها غدا إن شاء الله. هل يجوز أن يصلي صلاة الوتر بين الأذان والإقامة؟ الأصل في الوتر أن وقته أنه من صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقت وخرج الوقت، وبناء عليه فلا يصلى بين الأذان والإقامة، لا بين أذان وإقامة العشاء ولا بين أذان وإقامة الفجر، وإنما يجتهد أن يصليه بين انتهاء صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر. هذا هو
سعيد المرأة سفر كم بجد شمك ورمز زمانية.
موقع خاص. فعلى كل حال أمان النبي إلى الأرض عليه يعني لا يقابلني. هذا ليس مقصود منه يعني موضوع بدعة أو شيء، لا، إنما هو الشخص المسؤول عنه هذا الرجل وأمثاله يزاحمهم الناس كثيرا بعد الظهر من الصلاة، يزاحمهم الناس كثيرا جدا، ومن هنا يحاولون أن يغيرون الطريق حتى لا يكون مضايقا، وخاصة مثل الشخص المسؤول عنه أيضا اعتبار أنه كبير في السن ويحتاج إلى النوع. فهذا من ناحية. والأمر الثاني أيضا أن الحصول ما يتعلق ب يعني الحجر يمنع من أجل غالبا حتى لا يصلي فيه نسل فرائض، لأن صلاة الفريضة على الحجر كثير من العلماء لا يصححها على اعتبار أنها في الكعبة، والكعبة لا تصلى فيه فريضة، فكان هذا هو أصل المنع. وما دام أنه كان يمنع إلى الصلاة فالجزء المتبقي قليل، والشخص المسؤول عنه هذا يعني قد يكون الصعوبة في حقه اختراق مثلا الصخور أو شيء من هذا. فأرجو هذا هو الأمر سهل يعني، ولا يحتمل هذا جزاك الله خير الموقف الذي وقفته وشددت فيه، فالأمر سهل إن شاء الله.
قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، هل يفهم من قوله او من هذه الايه مدح الذين لا يشهدون وذم الشاهدين، وهل يفهم مخالف الشروط؟ نعم يفهم منها الذين لا يشهدون الزور، يفهم منها مدح الذين ذم الذين يشهدونه الذين لا يشهدون الزور، واذا مروا بها مروا كرهم يفهم منه نعم لا شك، وهذا مفهوم يعني ظاهر. ونعم العلماء حينما قالوا مفهوم مخالفة اشترطوا له شروطا، اشترطوا له شروطا، وبعض قد يقول لا مفهوم له، لا يحضرني حقيقة يعني شيء من يعني تعداد معالجات يعني حصل، وإنما القرآن في بعضها قد لا يؤخذ به، مثل قوله تعالى ولا تخرجوا فتياتكم عن البغاء إن أرادنا فتيات معنى الإيمان، فتيات معنى الإيمان، البعض من يقول لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كأن مفهومه أنه إذا لم يرد التحصن لا مانع، لكن هذا غير مراد، وإنما هذا قيد لبيان الواقع، أن هذا اللي حاصل يعني ما نزلت كانوا يعني كانت البدايات يريدون التحصن وهؤلاء يكرهونهم على الجراء. وإلا ليس مفهوم هو أنه إذا لم يريد التحصن أنه لا مانع أنه لا يكرهن على الجراء ويؤذن لهن في الجراء، هذا لا قاعدة يعني. ومثل قوله تعالى المحرمات ورغائبكم اللاتي في حجوركم، ورغائبكم اللاتي في حجوركم لا مفهوم لي اللاتي في حجوركم، على معنى ان الرغيب اذا لم تكن بالحجر انها يجوز نكاحها من قبل مثلا زوج امها، لا انما هذا قيد لبيان الاغلب، لان الغالب ان الرغيبه تكون مع امها فتكون في حجر زوج امها. ليه ابن معوق عقليا وجسمانيا؟ قال سأل عن امرأة عنه، ما دام انه معوق عقليا يعني انه غير مكلف، غير مكلف لا شيء ولا يتحتم من جهة شيء. شخص شك في وضوئه هل هو كامل ام ناقص؟ وقد بنى على أنه كامل، وعندما أتى المسجد وجد أن الصلاة قد انتهت فصلى بجماعة، وقد وسوس عليه الشيطان في وضوءه على أنه لا يلزم بيقين أو شك، فما حكمه؟ وإذا تطلب الأمر على الوضوء والصلاة فما حكم الجماعة الذي صلى بهم؟ هذا يبدو أنه هو صحيح إن شاء الله، وبخاصة إذا كان الشك طرأ عليك بعد الفراغ من الوضوء، إذا كنت بعد ما فرغت طرأ عليك الشك هذا لا يضر. العلماء رحمهم الله يقولون لا أثر للشك بعد الفراغ، فأرجو لا تلتفت إليه إن شاء الله، ووضوءك صحيح وصلاة الله صحيحة. طويلة هذه لعله يقابلني. نحتاج إلى تفاصيل عن طلاق وطلاق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.